بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحاديث باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما استحيضت 7 سنين، كما مرضنا في الدرس الماضي. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالاستحاضة من الحيض، لكن زيدت هذه الحروف لأن فيها زيادة الدم. استحيضت 7 سنين، وفيه أن الاستحاضة تعرض للمرأة، فربما تبدأ ما أبلغها، حديث من البخاري مبتدعة، وربما تكون كسائر النساء ثم تعرض لها الاستحاضة فقد تنقطع كما يفهم من هذا الحديث، وربما تستمر حتى ينقطع حيضها. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، عن ذلك أي عن هذا الدم الخارج. وفيه سؤال النساء عما يستحيى منه من أمور الحيض والنفاس وغير ذلك. وفي هذا الحديث رد على بعض الجهال الذين يصفون بعض الفقهاء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، ويتنقصونهم بسبب اعتنائهم بهذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحيض في هذا الحديث والأحاديث التي مرت والأحاديث التي ستمر بنا، فليست هذه منقصة، فحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النقائص. لكن لا شك أن الفقيه الذي يترك الجوانب التي ربما تضر بدنياه مما يهم الأمة ما يتعلق بالمعاملات، سواء تتعلق بأحوال الحكام وما يجب عليه وما هي حقوقهم أو المعاملات الأخرى، يهمل هذه الأشياء إما رغبة في دنيا الناس أو رهبة، فهذا الفعل منقصة. أما العناية في باب الطهارة وفي غيره من أبواب الفقه فليس منقصة، بل هو واجب على الأمة وجوبا كفائيا. إذن ينتقص الشخص إذا كان لا يقول الحق رغبة فيما عند الناس. فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل بعد انقضاء مدة الحيض، لأنها كانت معتادة. ومر بنا في حديث عائشة في الدرس الماضي أنه رد بنت حبيش إلى عادتها، فكذلك الظاهر والله أعلم أم حبيبة معتادة فيردها إلى عادتها، فتغتسل متى؟ تغتسل إذا أدبرت حيضتها، وحكمنا بانقضاء المدة التي تحيضها بالعادة، فيجب عليها أن تغتسل كسائر النساء التي يحضن. فقال: هذا عرق، خروج هذا الدم ليس من قاع الرحم وليس هو الدم المعتاد، إنما هو بسبب الأرض، فكانت تغتسل لكل صلاة. إذن هي التي كانت تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وردت حديث في أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو شيء فعلته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. والشخص أحيانا قد يحمل نفسه على الورع أو على الاحتياط، فلا تثريب عليه، فالشخص أن يأخذ بالعزيمة، يترك الرخصة للشخص أن يفعل ما يعتقد أنه من باب الاحتياط، لكنه لا يلزم الناس بذلك. فلذلك البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حينما حدث أربع من الأضاحي العزيز، قال له عبيد بن فيروز: إني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. لها أن تغتسل، لكن لا توجب الغسل على غيرها. الشخص كما ذكرت أن يترك بعض الأمور أو يفعل بعض الأمور من باب الاحتياط ومن باب الورع، لكن لا يلزم الناس بذلك. ففرق بين ما يفعله الشخص لنفسه وما يأمر به الآخرين. ربنا عز وجل يصف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ويشق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلينتبه طالب العلم ولتنتبه طالبة العلم لهذا الأمر، فلا نحمل الناس على المشاق، إنما نبحث لهم الرخص الشرعية متى ما وجدت، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن في هذا الحديث اغتسال المستحاضة كما مر، لكنه يجب مرة واحدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب. تقدم حديثها رضي الله تعالى عنها في باب الغسل من الجنابة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. تقدم الكلام عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قولها كلانا جنب. كلا لفظ مفرد يدل على التثنية، أي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منا جنب. وكلا لا تخلو من حالين: أن تضاف إلى الضمير كما في هذا الحديث كلانا جنب، فإذا أضيفت للضمير تكون ملحقة بالمثنى فتعرب إعراب المثنى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلة. قولها كلانا جنب، كلا مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، وجنب خبر، لكن لو أضيف غير الضمير يعرب بحركات مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قلنا كلا الزوجين جنب، كلا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. جنب كما مر بنا لفظ الجنب يلازم حالة الإفراد والتذكير، فيقال هذا رجل جنب، وهذان رجلان جنب، وهؤلاء جنب، وامرأة جنب، وامرأتان جنب، ونساء جنب. وتجوز التثنية والجمع، فلو قالت كلانا مجنبان صح، لكن الأصح أن يلزم الإفراد والتذكير. قالت: وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وكان هل يدل على الدوام والاستمرار؟ الله لا. يأمرني أن يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه امتثال المرأة لزوجها فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية، سواء كان للمرأة حظ في ذلك كالجماع أو ليس لها حظ كالوطء دون الفرج حينما تكون حائضة. والأصل هو وجوب الطاعة ويحرم الامتناع. وكان يأمرني فأتذر، يأمرني بأي شيء بالاتزار، فأتذر الفاء عاطفة، فأتذر
أي ألبس الإزار. تلبس الإزار لأجل أي شيء؟ حالة الوضع دون الفرض لأنها حائض. والظاهر الله لك يتستر فقط ما بين السرة والركبة موضع الأذى. مفهوم الحديث والله أعلم بقية البدن ليس مستورا، المستور هذا الموطن لأجل الأذى. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا إذا أراد أن يباشر أمر المرأة أن تتزر؟ الظاهر والله أعلم لا، فقولها فأتزر هذا مطلق. بينت الرواية الأخرى أن هذا في أول الحيض، فأول الحيض مظنة خروج الدم لا سيما مع الحركة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتزر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه أمرها في فور حيضتها أن تتزر فيباشرها. إذا في فور الحيض أي في أول الحيض. وعلى هذا ما الذي يجوز التمتع به من بدن الحائض وكذلك النفساء؟ ما فوق السرة وما تحت الركبة محل إجماع يجوز التمتع به. ولما أقول محل إجماع ينسب لعبيدة السلماني أنه يمنع، ولا أعلم هل هذا ثابت عنه بالسند أو لا، لكن لو ثبت عنه فانعقد الإجماع على الجواز. إذا موطن الخلاف ما بين السرة والركبة، هل يجوز التمتع به حال الحيض وحال النفاس أو لا؟ بعضهم يستدل بهذا الحديث وقال هذا الحديث أولا مطلق والمقصود به أول الحيض خشية إصابة الدم، ثانيا هذا فعل والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدل على الوجوب، فإن أراد مستدل يستدل بهذا فيقول السنة لكن ليس على سبيل الوجوب. بعضهم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال في المحيض أي زمن المحيض، فلا تقرب المرأة زمن المحيض. والصواب أن المحيض أي مكان الحيض وهو الفرج بدلالة قل هو أذى، غير الفرج ليس أذى. أيضا مما يدل على ذلك حديث أنس في مسلم أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يوافلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اصنعوا كل شيء وكل الفاضل عموم إلا النكاح أي إلا الوقت في القبول، هذا هو المحرم وما عداه الأصل فيه الجواز. فالآية كما ذكرت فاعتزلت في المحيض أي مكان الحيض وليس زمان الحيض. ومما يدل على الجواز أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها شرط قبل قليل يأمرها أن تتزل في فور حيضتها فيباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فالأصل جواز، لكن لو كان زوج يعلم من نفسه الضعف وأنه ربما يقع في المحرم يقال هنا لا تقرب موطن الأذى، وإن كان يعلم من نفسه لن يقع في المحرم فالأصل هو الجواز، إنما ينهى عن موضع الأذى فقط والله أعلم. حينما تقول فأتزر، الاتزار هو لبس الإزار، والإزار يلبسه الرجال، فنحن في الإحرام نلبس الإزار ونلبس الرداء وناخذ من ذلك فائدة. بعض الملابس ليست مختصة بالرجال ولا بالنساء، فما ليس مختصا لا بالرجال ولا بالنساء من الملابس أو من الألوان يجوز لبسه ولا يدخل في باب التشبه. التشبه الذي يكون خاص بالرجل فتلبسه المرأة أو خاص بالنساء فيلبسه الرجل. علي بن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والأصل في الألوان لا تختص بالرجال، إنما الخلاف في اللون الأحمر هل ينهى عنه الرجال أو لا؟ فيأمرني فيباشروني. أصل المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة، ومر بنا حينما يقول الفقهاء مس المرأة ينقض الوضوء، يقصدون مس المرأة مباشرة من غير حائل. تقدم الكلام على هذه المسألة وصحيح لا ينقض، لكن الشاهد كلمة المس يقصدون به المباشرة، فلو كان من حائل ليس مباشر. أيضا فيباشروني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بدن عائشة رضي الله تعالى عنها من غير حائل. الحائل هو فقط الموضع الذي مسور بالإزار، والمباشرة كناية عن الجماع. والمباشرة في النصوص الشرعية تأتي يقصد بها أحد أمرين، إما الوطء في الفرج كما في قول ربنا تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن، والمقصود بالمباشرة الجماع. أما قول ربنا تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيدخل فيه الوطء، ويدخل فيه أيضا مباشرة دون الفرج. النوع الثاني إذن المباشرة دون الفرج، يعني يحصل إلصاق بالبشرة لكن لا يحصل إيلاد الذكر في الفرج، هذا أيضا نوع من المباشرة. هذا هو النوع الثاني من المباشرة، وهي التي قصدته عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فيباشرني. أما وضع الحائط فهو محرم بالإجماع لقول ربنا تبارك وتعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. خلاف أهل العلم إذا طهرت قبل أن تغتسل هل يجوز وضعها أو لا يجوز؟ الصحيح الحرمة، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول فلا تقربهن حتى يطهر، أي انقطع الدم. فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فآتوهن أي جامعوهن. قولها وأنا حائض، الواو واو الحاء، أنا مبتدأ وحائض خبر. فعائشة رضي الله تعالى عنها يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم دون الفرج وهي حائض، فكذلك يقاس عليها النفساء. وأهل العلم مجمعون في جملة على أن أحكام النفساء أحكام الحائض إلا في مسائل محصورة. وقالت وأنا حائض ولم تقل وأنا حائضة، فما يختص بالنساء لا تدخله تاء التانيث، تقول حائض، تقول طالق، ما تقول طالقة، لأن الطلاق مختص بالنساء. أما تشترك فيه النساء مع الرجال فإذا أردت المرأة تؤنث تقول امرأة صالحة، كما تقول رجل صالح تقول امرأة فاسقة، كما تقول رجل فاسق، مؤمن مؤمنة، وهكذا. إذن هذه اللفظة في الحديث ذكرها الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وإياه لبيان جواز مباشرة الحافظ. قولها وكان يخرج رأسه إليه وهو معتكف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف في مسجده، حجر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقات بالمسجد، فأغسله فيه استخدام المرأة في الأشياء اليسيرة. ومر بنا ما يتعلق بالخدمة واجبة يرجع ذلك إلى عرف الناس. قولها وأنا حائض فيه طهارة بدن الحائض، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الجزء من الحديث في باب الاعتكاف عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسها. يأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث. وقولها رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بها، يسأل البخاري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم تقول وأنا جنب. وقولها فيباشرني وأنا حائض إذا حرم وطء الحائض، فأيضا بعض العلم يقيس عليه وطء الدبر لجامع الأذى، بل الأصل في وطء القبر الجواز إلا في وقت الأذى بخلاف الدبر فهو محرم مطلقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا مرارا كان تأتي أحيانا تدل على الدوام والاستمرار وأحيانا لا تدل، هذا يرجع إلى القرائن فكان لا تدل على الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري. الاتكاء نوعان، هو الجلوس والتربع، لذلك بعض العلم يجعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متكئا أي لا يكون جالسا متربعا، والظاهر أن هذا المعنى غير مراد في هذا الحديث، ويقصد بالاتكاء أي الميلان على أحد الجانبين والاتكاء على يدنا وغيرها، والظاهر أنه هو المقصود يتكي في حجري، ولك أن تقول في حجري بالفتح، أي يميل النبي صلى الله عليه وسلم في حجري فيتكي، إما أن يتكي على يده أو على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مضطجع، وفيه استخدام المرأة كما مر قبل قليل، لكن في الحديث السابق استخدام في باب النظافة، هنا استخدام في باب التمتع، لأنه غالبا الرجل إذا جعل رأسه على فخذ المرأة هذا في شيء من التمتع. في حجري وأنا حائض، كلمة وأنا حائض تقدمت في الحديث السابق، تقول فيقرأ القرآن، أي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كلمة القرآن أي يقرأ جنس القرآن، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن كله، فيقرأ ما تيسر. وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب لا كراهة في كون الشخص يقرأ القرآن في حجر الحائض، والحائض متلبسة بالنجاسة، يقاس على ذلك أيضا جواز قراءة القرآن قرب الأماكن المتنجسة، مثلا يقرأ الشخص القرآن في قربه مكان لقضاء الحاجة في حال زماننا لا يكره ذلك، أو يقرأ القرآن وتحته ما يسمى بمجاري تصريف الصرف فالصح، إذا هناك النجاسة تجري تحته لم يباشر فلا كراهة في ذلك. وكذلك أيضا الصلاة، لو أن الشخص استقبل جدار المكان المعد لقضاء الحاجة أو كان يصلي وتحته مجاري الصرف الصحي فالأمر على الجواز من غير كراهة. وفيه قراءة القرآن على كل حال، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى عن عباده كان الله عز وجل منهم الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا في الصلاة، وأيضا يكون في خارج الصلاة. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على منع الحائض من قراءة القرآن، بينت أنه يجوز أن يقرأ القرآن بحجره وهي حائض، هذا يدل على أنه قد تقرر عندهم حرمة قراءة القرآن بحائض. ورد حديث النص في المسألة لكنه لا يصح، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القرآن. والقول الثاني في المسألة الجواز، الدليل عدم الدليل، لأن ربنا تبارك وتعالى شرع للرجال والنساء قراءة القرآن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي الحائض عن قراءة القرآن، فلو كان محرما لبينه، لأن هذا مما تعم به البلوى، فلما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، فيتمسك بأصل المشروعية وهي مشروعية قراءة القرآن، حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن قراءة القرآن. في كثير من الأحيان يحصل لبس بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، مس المصحف مسألة أخرى غير مسألة قراءة القرآن، قراءة القرآن حفظا أو ينظر إلى القرآن عن بعد من غير مباشرة، بخلاف مس المصحف فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم خلاف في اشتراط الطهارة لمس المصحف. في هذا الحديث والذي قبله قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجية أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أفعاله حجة، ولا شك أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة، لكن الأصل فيها الاتساع والاقتداء أصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الاستحباب، إلا إذا دل دليل على أنها على الوجوب، ومن ذلك إذا خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر واجب، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب فيكون واجبا على الأمة. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني بن قدامة هذا لفظ مسلم، يشير إن شاء الله إلى لفظ البخاري. أم معاذة بنت عبد الله كما سألت قبل قليل حائض لم تدخل التاء لأنها مختصة بالنساء، لكن معاذ يسمى الرجل بمعاذ وتسمى المرأة معاذة فدخل التاء الثانية. بنت عبد الله العدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تفقه النساء وفيه تفقه النساء على النساء، سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض؟ ما استفهام بال أي ما شاء أو ما حال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني لماذا تؤمر بأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كأنها قاست الصلاة على الصوم، وفيه العمل بالقياس كان متقررا عند الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن أتى بعدهم. والقضاء في اصطلاح الأصوليين هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء، إذا فعلها بعد خروج الوقت يسمونه قضاء، نام حتى طلعت الشمس ما يقال أدى الصلاة، يقال قضاء الصلاة، إذا صلاها قبل طلوع الشمس يقال هذا أداء، لو صلاها على غير طهارة ثم تبين يقال هنا أعاد الصلاة. فالقضاء اصطلاح أصولي هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، وهذا هو المراد به في هذا الحديث، لكن القضاء في النصوص الشرعية عام من ذلك، يأتي القضاء أحيانا ويراد به الأداء، يعني يراد به فعل العبادة في وقتها، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة، أي إذا صليتم الجمعة في وقتها بعد ذلك انتشر، أيضا كما في قول ربنا تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي إذا فرغتم من فعل المناسك، وهذا فعل في الوقت، تقضي الصوم لا تقضي الصلاة. فقالت أحرورية أنت؟ الهمزة همزة استفهام، والاستفهام إنكاري، هل أنت من حرورية؟ والنسبة هنا نسبة إلى بلد، وفيه الانتساب إلى البلد كما أنه ينتسب إلى العائلة وينتسب إلى القبيلة. وحرورة محل في العراق قريبة من الكوفة، أول ما خرج الخوارج في حرورة فسموا بالحرورية نسبة إلى حرورة، وفيه أن الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض، والمسلمون مجمعون على خلافهم، وفيه أن المخذول مخذول، الخوارج عندهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفتون لرأيهم بل يكفرونهم ويحملون عليهم السلاح، فنسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. أحرورية أنت؟ فقلت لا لست بحرورية، الباب زائد كما في قول ربنا تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، الباب كما ذكرت زائدة، والمخلوق زائدة يعني يجوز الاستغناء عنها وليست لغوا لأنها تفيد زيادة التأكيد، فلو قالت لست حرورية الكلام يستقيم، لكن لست بحرورية زيادة في التوكيد. ولكني أسأل، هي تسأل عن أي شيء؟ عن الحكمة في إيجاب قضاء الصيام وعدم إيجاب قضاء الصلاة. أن يظهر الله أعلم الحكمة لأجل التخفيف، فالصلاة متكررة والحيض متكرر، فقد يقع مشقة، لأن بعض النساء ربما تحيض نصف الشهر فيقع عليه حرج لو أمرت بقضاء الصلاة. بخلاف الصوم، الصوم شهر في السنة، تفطر في الغالب 6 أيام وسبعة أيام، فلا حرج عليها في القضاء. كان يصيبنا ذا لك بالكسر، لأن ذا اسم إشارة يعود على الحيض، والكاف كاف خطاب تعود على معادة. كان يصيبنا ذلك، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة. قولها فنؤمر، ما ذكرت الآمر، معلوم أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا حكمه حكم المرفوع، كما إذا قال الصحابي من السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانت تحت من سنة غيره كسنة أبي بكر. فنؤمر بقضاء الصوم، كلمة بقضاء الصوم أي الصوم الذي أفطرنا فيه، فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام بالإجماع، ويجب عليهما القضاء بالإجماع، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة رضي الله تعالى عنها ما أجابت عن الحكمة، لأن الحكمة قد ينازع فيها وقد يورد مورد، لأن محل اجتهاد، بخلاف الأمر الشرعي. الأمر الشرعي المسلم والمسلمة بمجرد أن يذكر له الحكم يسلم، فالجواب بالدليل الشرعي من الأجوبة المسكتة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. على هذا طالب العلم ينبغي له دائما إذا سئل أن يجيب بالدليل، ولا يجيب قال فلان أو يجيب بالنظر، لأن إن قال فلان سيقال له قال فلان، وإن أجاب بالنظر أيضا سيورد عليه إيراد، بخلاف الدليل الشرعي فهو ملزم للمؤمن وللمؤمنة. ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس، وكذلك الصيام، الصيام المعهود وهو صيام شهر رمضان، وفيه ما تعم به البلوى، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، هذا الأصل. فلذلك استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النساء في عهده صلى الله عليه وسلم كن يحضن ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، إنما كنا يؤمرن بقضاء الصيام، هذا يدل على عدم وجوب القضاء. إذن قاعدة، الأصل ما تعم به البلوى ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه عدم الوجوب. وهذه قاعدة إذا تمسك بها طالب العلم زال عنه بعض التعقيدات التي يذكرها بعض العلم وليس لها أصل. وحينما تقول ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا يؤمرنا بقضاء الصلاة على سبيل الوجوب، لكن هل يقال يستحب لهن القضاء؟ أشرت في الدرس الماضي وأيضا ذكرت في الدرس الذي قبله أن الحائض والنفساء لا يستحب لهما وقت الصلاة الوضوء وذكر الله عز وجل، فكذلك هنا والله أعلم. لماذا؟ الدليل ما سألت قبل قليل مما تعم به البلوى، ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مما يقرب إلى الله لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شرعه لنقل إلينا، فلما لم ينقل يقال لا يستحب ذلك. هناك قاعدتان تتعلقان بالأمور التي يعم بها البلوى. القاعدة الأولى ما تعم به البلوى ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه براءة الذمة، هذا الأصل. دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بين أيدينا: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحالة الثانية ما تعم به البلوى ويفعله الناس ولم ينهوا عنه فالأصل فيه الجواز. مما يدل على ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه عن العزل: كنا نصنعه والقرآن ينزل. هذه رواية الصحيح في رواية في مسلم: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن جابر رضي الله تعالى عنه يستدل بجواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه في عهد التشريع ولم ينهوا عنه، ولو كان العزل محرما يقول رضي الله تعالى عنه لنزل النص، فلما لم ينزل النص بالنهي مع علم ربنا تبارك وتعالى بذلك وكذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الجواز. في هذا الحديث قاعدة لا قياس مع النص أو عدم اعتبار القياس مع ورود النص. عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت ببطلان قياس قضاء الصلاة على قضاء الصوم بورود النص، وأعني النص وجود هذا الأمر ولم يؤمر به، فدل ذلك على عدم الوجود. إذن يقال لا قياس مع النص، فإذا ورد نص يترك القياس. ما يتعلق بقضاء الصلاة الحائض، الأمر لا يكون ثلاث أحوال. الحالة الأولى أدركها وقت الصلاة وهي طاهر ثم حاضت، هذه الحالة الأولى أدركها وقت الصلاة ثم حاضت، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة أو لا؟ قبل أن أذكر رأيي في المسألة، سبب الخلاف في هذه المسألة هل تجب الصلاة في أول الوقت أو لا تجب، إنما هي واجبة وجوبا موسعا. الصحيح الثاني، فلذلك لو مات الرجل أو ماتت المرأة بعد دخول الوقت لا يعده الناس آثما، لأن لا زال الوقت متسع، بل أحيانا يستحب تأخير بعض الصلوات. فإذا قيل أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إنما هي تجب وجوبا متسعا، الذي يترجح لي والله أعلم أن الصلاة تجب متى؟ إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا قدرها فأصبحت واجبة في الذمة. على هذا إذا أخرت المرأة الصلاة حتى لم يبقى إلا قدر الصلاة ثم حاضت، في هذه الحال تجب عليها الصلاة، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة إذا طهرت. بعض العلم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب قضاء الصلاة مطلقا، كل صلاة أدركتها المرأة ثم حاضت لا يجب عليها، تقول إلا لو أخرت الصلاة ثم خرج وقتها أصبحت واجبة لذمتها ثم حاضت إذا طهرت تقضيها، أما قبل ذلك فلا تقضي. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره قلنا نعم الحديث مطلق، لأن قالت لا نمر بقضاء الصلاة. فقد يقول قائل المقصود به ليس الصلاة التي أدركتها، إنما هي الصلاة التي خللت الحج. لكن أيضا قد يقول قائل هذا مما تعم به البلوى، ولما لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء بقضاء الصلوات التي حضن فيها، وهذا القول قول الأحناف وقال به أيضا بعض المالكية وهو رأي بن حزم، من جهة النظر قول، من جهة النظر قول. لماذا؟ لظاهر هذا الحديث وأيضا لعموم البلوى، فلما لم ينقل في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على براءة الذمة. لكن كما قلت على الأقل الأحوط الذي يترجح للوجوب إذا لم يبقى إلا قدر الصلاة ثم حضت المرأة، الصلاة تعينت على المرأة فمتى ما طهرت اغتسلت وقضت هذه الصلاة. إذن هذه الحالة الأولى، الصلاة التي دخل وقتها وهي طهر ثم حضت المرأة. الثانية الصلوات التي كانت في مدة الحيض قبل الطهر لا يجب قضاؤها، وهي التي سألت معاذ عائشة وقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كما أسألت قبل قليل أهل العلم مجمعون على عدم وجوب القضاء. الحالة الثالثة إذا طهرت في وقت صلاة تجمع، مع الصلاة الأخرى طهرت وقت العشاء، هل يجب عليها أن تقضي معها المغرب أو لا؟ طهرت في وقت العصر، هل يجب عليها أن تقضي معها الظهر أو لا؟ هذا محل خلاف، والذي يترجح لي أن الصلاة التي يجب قضاؤها هي الصلاة التي طهرت فيها، فإذا طهرت العصر لا يجب عليها قضاء الظهر، إذا طهرت العشاء لا يجب عليها قضاء المغرب والله أعلم. فالأصل براءة الذمة كما أسفت قبل قليل، ولو كان هذا واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يأمر به دل على براءة الذمة والله أعلم.